بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب للعلامة الفقيه مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. القسم الأول من بداية كتاب الصيام إلى نهاية الفصل الثاني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله الرفاعي حفظه الله تعالى في شهر شعبان لعام 42 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
هذا شروع في شرح كتاب الصيام
الدرس الأول
من كتاب دليل الطالب للعلامة يوسف للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله، المتوفى 33 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب النافع قد اعتنى به العلماء رحمهم الله، وهو اختصار من كتاب المنتهى منتهى الإرادات للعلامة ابن النجار رحمه الله. وهذا الكتاب يقول عنه، أعني منتهى الإرادات، يقول عنه ابن بدران أن عليه عمدة المتأخرين في المذهب، عليه عمدة المتأخرين في المذهب. فجاء إليه مرعي الكرمي رحمه الله واختصر منه هذه الخلاصة وهذا الاختصار، وهو دليل الطالب لنيل المطالب، دليل الطالب لنيل المطالب. اختار ما عليه الفتوى، اختار ما عليه الفتوى وما هو الراجح في المذهب، حيث ذكر في مقدمة كتابه رحمه الله أن هذا الكتاب المختصر، ذكر فقال: هذا مختصر في الفقه على مذهب أو على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. وهذا الكتاب وإن كان هو حنبليا، ولكن سنستفيد إن شاء الله من كلام علمائنا المحققين الأقوال الأقرب إلى الصواب، الأقوال الأقرب إلى الصواب من الأقوال التي ذكرها رحمه الله في المسائل المذكورة. وقد عني العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب، أعني دليل الطالب، شرحا ونظما وحفظا، فمن شروحه نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تأليف الفقيه الفرضي عبد القادر بن عمر ابن أبي تغلب التغلبي الشيباني من فقهاء الحنابلة، توفي عام 35 بعد 100 و1000 من الهجرة. وكذلك كتاب منار السبيل شرح الدليل، تأليف الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد ابن ضويان من أهل الرس من بني صخر قبيلة المشهورة، توفي 53 بعد 300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب قد اعتنى به بعضهم نظما، وقد نظمه محمد ابن إبراهيم ابن عريكان من أهل القصيم، ونظمه أيضا بعض علماء حلب كما ذكره صاحب تاريخ حلب. والعلماء أيضا اعتنوا به حفظا، فمن ذلك ما ذكره العلامة العثيمين عن شيخه السعدي رحمه الله أنه كان يحفظ متن الدليل، متن دليل الطالب. والحفظ للمتون الفقهية هي منهجية في التأصيل في الدراسة لمسائل الفقه واستعراضها في الذهن والأخذها شيئا فشيئا، فهي طريقة للدراسة. أما الذي يأخذها للتعصب لصاحب هذا الكتاب وأقواله فقد جنح عن الصواب. إنما الواجب هو اتباع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه إجماع الأمة، فإن أي قول إنما يقاس بالنص والإجماع، إنما يقاس بالنص والإجماع لبيان صوابه أو لبيان خطئه. قال هنا رحمه الله العلامة مرعي بن يوسف الكرمي، قال: كتاب الصيام. الكتاب مصدر سمي به المكتوب، يقال كتب كتبا وكتابة، والكتب الجمع، والكتب الجمع، ومنه الكتيبة وهي الجيش، سميت كتيبة لأنهم تجمعوا، لأنهم تجمعوا واكتتبوا في هذه الكتيبة فسميت كتيبة وهي الجيش. وهنا عندما يقول كتاب الصيام يقصد به المؤلف رحمه الله أي الجامع لأحكام الصيام، كتاب الصيام أي الجامع لأحكام الصيام. فالصيام مصدر من فعل صام، وهو في اللغة عبارة عن الإمساك كما قال البعلي في المطلع وغيره. ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الصوم في هذه الآية المقصود به الصيام عن الكلام. ومنه قول القائل: صامت الخيل أي أمسكت عن السير، وصامت الريح أي أمسكت عن الهبوب. فيتحصل من ذلك أن الصيام هو الإمساك في اللغة، سواء كان عن الطعام، سواء كان عن السير، سواء كان عن الكلام، كله يسمى صياما من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تتعبد إلى الله لاستحضار النية وتمسك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر أي الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس. والصيام ركن، الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو أحد مبانيه العظام، واتفق الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الصيام. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكذلك من السنة ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. وهذا الحديث والذي قبله متفق عليهما في الصحيحين. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على وجوب الصيام، صيام شهر رمضان، على وجوب صيام شهر رمضان، كما نقله ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية بإجماع العلماء، فعد العلماء رحمهم الله الرمضانات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بها 9، وكان في أول الأمر صيام رمضان على التخير، إما أن تصوم أو أن تطعم، والعلة في ذلك ليتدرج الناس في التشريع ويتعودوا ويسهل عليهم، كما حصل هذا في تحريم الخمر، لم يحرم مرة واحدة، إنما جاء تدريجيا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذا بعد ذلك جاء قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد ذلك جاء قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوا بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم تماما، أو من كان يشربه في ذلك الوقت. فإن هذا الأمر كما ذكر أهل العلم هو للتدريج في بداية التشريع، يتدرج الشارع الحكيم مع الناس في المنع وفي الإيجاب، ومنها تحريم الخمر، ومنها أيضا وجوب الصيام، صيام شهر رمضان. قال العلامة مرعي الكرمي رحمه الله بعد ذلك يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. ذكر هنا رحمه الله أن صيام رمضان يجب بأمور، فذكر برؤية هلاله، برؤية هلال رمضان، ويدل على هذا الطريق في إيجاب الصوم على الناس قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن الرؤية هي التي ذكرت في صريح الأدلة، ومن هنا يعلم أن ما يقرب به الرؤية البصرية من المناظير أو كما يقال التلسكوب، فإن هذا يساعد على رؤية النظر ولا إشكال فيه، لكن الإشكال في الحساب، الإشكال في الحساب، الحساب هذا هو الذي قد أجمعت الأمة كما حكى الإجماع ابن تيمية وغيره على أنه لا يعتد به في دخول الشهر وخروجه، ومن قال غير ذلك فقد صادم النص والإجماع، ومن قال غير ذلك فقد صادم النص والإجماع. قوله على جميع الناس، جميع الناس هنا لا يقصد بهم جميع الناس، إنما يقصد بهم أناسا قد ذكر شروط الوجوب عليهم، فلا يدخل في الناس هؤلاء مثلا المجنون، ولا يدخل فيهم مثلا الصغير الذي لم يبلغ ونحو ذلك. وسيأتي صفة هؤلاء الناس في الشروط التي وضعها وذكرها رحمه الله تبعا لمن قبله من العلماء في شروط وجوب الصوم ونحوها. قال رحمه الله: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم، الغيم يعني السحاب، أو قتر، أو قتر، والقتر هو الغبار، القتر هو الغبار، يأتي غبار كثيف أو سحاب فلا تستطيع التمييز ورؤية الهلال. قال: ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، احتياطا بنية رمضان، يعني على قول المؤلف رحمه الله أنه يصام أيضا إذا كانت ليلة رمضان، ليلة ثلاثين من شعبان كانت فيها غيم أو قتر، هكذا قال رحمه الله. وهذا القول قول مرجوح، صيام ليلة الثلاثين إن كان هناك غيم أو قتر قول مرجوح، إنما الراجح أنه لا يصام لما سيأتي من الأدلة الموضحة لذلك، لما سيأتي من الأدلة الموضحة لذلك. وما استشهد به من قال بهذا القول كما في قول الشارح ابن ضويان رحمه الله لقوله لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة أن يحسب شعبان 29 يوما. قال: وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما. وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وعمله به تفسير له. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله أو الشارح له ابن ضويان، وذكر أيضا رواية أخرى أنها لا تجب، أنها لا تجب، وحكى عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو مذهب أحمد، بل هو الصريح، بل هو الصريح، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه. يعني في وجوب هذا اليوم عندما يكون ليلة الثلاثين من شعبان قد كان هناك بينها وبين مطلع الهلال غيم أو قتر، وإنما هذا كما ذكر أهل العلم قد يعني توارد عليه المتأخرون، توارد عليه المتأخرون صيام هذا اليوم يوم الثلاثين إن كان هناك غيم أو قتر. ومما يدل على ضعف هذا القول وهو وجوب صيامه، وقد علل هنا رحمه الله قال احتياطا بنية رمضان، مما يدل على ضعف هذا القول أدلة صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وصيام هذا اليوم الذي قد شك فيه هل هو قد طلع هلاله أو لا، هذا يدخل في صيام يوم. وكذلك ما جاء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري معلقا، وجاء موصولا قال: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا موصولا من عند أبي داود في سننه في كتاب الصيام باب كراهية صوم يوم الشك، وجاء عند الترمذي وجاء عند النسائي وجاء عند ابن ماجه وجاء عند غيرهم وجاء عند غيرهم أيضا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له قدره يوضحه الرواية الأخرى أو الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، فاقدروا له قدره، إذن يعني أكملوا العدة 30 يوما، وعليه فلا يصح أن يصام يوم الشك وهو يوم 30 إن كان هناك غيم أو قتر، إن كان هناك غيم أو قتر، لما ذكرت من هذه الأدلة. وهناك أقوال أخرى في المسألة، ولكن الذي رجحه العلماء رحمهم الله كالعلامة العثيمين وغيره من أهل العلم أنه لا يجب صيام هذا اليوم، لا يجب صيام هذا اليوم. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه فإن العبرة بما روى لا بما رأى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه رضي الله عنه قد صام هذا اليوم ولم يأمر أحدا بصيامه، فغاية ما يقال أنه قد فضل واستحب هذا الفعل، ولو كان واجبا لأمر الناس به، ولو كان واجبا لأمر الناس به. إذن الطريق الأول هو رؤية هلال رمضان، والطريق الثاني إكمال العدة 30، إكمال شهر رمضان 30 يوما. ثم قال رحمه الله: إذن ما يتعلق بالاحتياط ونحو ذلك، الاحتياط الصحيح هو اتباع السنة، الاحتياط الصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم هو اتباع السنة، لا أن نوجب على الناس شيئا أو أن نحرم عليهم شيئا بحجة الاحتياط. وهذا يكثر عند بعض الفقهاء، يكره أشياء، يوجب أشياء، يحرم أشياء احتياطا، ولكن الاحتياط كما ذكر الأئمة رحمهم الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن ننشئ قولا بناء على خلاف في المسألة أو بناء على حديث ضعيف أو نحو ذلك ونحتاط بهذه الحجج، أو نوجب على الناس أو نكره أو نستحب أو نحو ذلك. إنما ينبغي أن تكون الأحكام مبنية على الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه، قال ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبت رؤيته بموضع آخر، بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم في مسائله: قلت لأحمد فيعتد به، قال: كان ابن عمر يعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قال وتصلى التراويح، هذا كله مبني على ماذا؟ على الاحتياط. تصلى التراويح، وذكرنا قبل القول الراجح في هذه المسألة وكلام العلماء رحمهم الله والأدلة التي تنصر هذا القول، تنصر هذا القول، وهو عدم وجوب صوم اليوم أو يوم الثلاثين احتياطا إن كان هناك غيم أو قتر، 30 من شعبان. إذن تصلى التراويح متى؟ إذا دخل شهر رمضان وتيقن من ذلك، إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة 30 يوما. فإن كان هناك غيم أو قتر فإنه يوم الشك، فلا نصومه ونكمل العدة 30 وتصلى التراويح من ليلة من الليلة الأولى، لأن الليل أو الليلة تسبق اليوم، فيصلى في ليلة اليوم الأول التراويح، وقد جاء الفضل في صلاتها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله مرعي الكرمي، قال رحمه الله: ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. هذا بناء على القول بصيام الاحتياط. قال لا تثبت بوقوع الطلاق إن اكتمل إن علق بإكمال شهر شعبان أو بدخول شهر رمضان أو نحو ذلك، أو العتق، أو أيضا العدة، أو حلول الأجل ونحوها من الأمور المترتبة على دخول الشهر أو خروجه، فإنه قال أنها لا تثبت، إنما يصام فقط في ترجيحه رحمه الله. وهذا القول مرجوح كما سبق بيانه، لا يفعل من هذه الأحكام إلا الصيام احتياطا، لأجل الاحتياط. أما الأمور الأخرى، وقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل والعدة الاعتداد ونحو ذلك، هذا كله لا يرونه، من قال بصيام يوم الشك لا يرونه يثبت، لا يرونه يثبت. ثم قال مرعي الكرمي رحمه الله: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدلا ولو عبدا أو أنثى. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدلا ولو عبدا أو أنثى. لا بد في الأحكام الشرعية من أن يكون المخبر بها أن يكون من العدول، لا يكون فاسقا. والعدل من الناس هو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هكذا عرفوه، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأسباب الفسق إما ارتكاب للكبائر أو إصرار على الصغائر، والكبيرة هي كل ما حدت أو ورد فيها وعيد أو لعن أو طرد من رحمة الله ونحوها، إذا فعلت فإن هذا فاعلها يكون فاسقا وخرج من العدالة والعياذ بالله. وما سوى ذلك هي الصغائر، والإصرار عليها يخرج أيضا الشخص من العدالة، أن يصر على الصغيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال بخبر مسلم، يعني مسلم واحد، وذلك للأدلة، ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني هلال رمضان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، فصامه وأمر الناس بصيامه. وبوب على هذا الحديث أبو داود في كتاب الصيام قال: باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. وكذلك ما جاء عن حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هلال رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا، قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا، ونحوها من الأدلة الدالة على ثبوت دخول هلال رمضان برؤية الواحد العدل. قوله ولو عبدا أو أنثى، لأنه لم يأتي في النصوص التفريق بينهم في ذلك، لم يأتي في النصوص التفريق بينهم في ذلك، فعمهم جميعا، فعمهم جميعا. ثم قوله رحمه الله: وتثبت بقية الأحكام تبعا، يعني للصيام، تثبت بقية الأحكام تبعا يعني للصيام وما يتعلق به من مسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، وذلك لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي رواه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أما ما يتعلق برمضان فقد جاء الحديث الخاص فيه الذي يدل على كفايته من شخص واحد، الذي يدل على كفايته من شخص واحد. هذا ما تيسر في توضيحه وشرحه من كتاب الصيام في هذا اللقاء وهذا المجلس، وإلى مجلس قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.